العراقي وممثل سلطة التحالف السفير بولي بريمر للبحث في إمكانية عودة المنظمة الدولية إلى العراق. المحادثات بدأت بلقاءين منفصلين لأنان مع كل من عدنان الباشتشي رئيس الوفد العراقي والسفير بريمر. ومن المقرر أن يلتقي وفد مجلس الحكم برئيس مجلس الأمن الدولي أيضا. وتقول وكالة الأنباء الألمانية أن أنان الذي دعاها إلى هذا الاجتماع يريد أن يسمع من العراقيين أفكارا حول عودة الأمم المتحدة إلى العراق. فيما تقول وكالة الصحافة الفرنسية أن العراقيين والأمريكيين يريدون من أنان إرسال وفد لتقصي الحقائق لإثبات أن الوضع الأمني لا يسمح بالانتخابات حاليا، وهو ما قد يدفع المرجع الشيعي آية الله السيستاني إلى التخلي عن إصراره على إجراء الانتخابات. وفي بغداد تظاهر اليوم آلاف العراقيين تأييدا لمطلب المرجع الديني السيستاني بإجراء انتخابات بدل تعيين المجلس الوطني المؤقت القادم. وهتف المتظاهرون الذين قدرت بعض وكالات الأنباء عددهم بأكثر من 100,000 هتفوا بنعم للإسلام ولا للإرهاب، كما حملوا لافتات تقول أن الديمقراطية تعني الإرهاب. عضو مجلس الحكم أياد علاوي قال أن الوضع الأمني في العراق يجعل من الصعب إجراء انتخابات، وهذا ما دعا مجلس الحكم إلى الاكتفاء بالآليات المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة كما قال. يتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق المكلف من الرئيس الأمريكي معالجة ملف الديون العراقية جيمس بيكر في جولة تشمل دولا خليجية عدة للبحث في تخفيض الديون العراقية، من بينها الإمارات وقطر والعربية السعودية، كما سيلتقي مسؤولين عراقيين حسب ما أعلن البيت الأبيض اليوم. وكان بيكر زار دولا أوروبية وآسيوية وحصل على وعود بتخفيض حجم الديون العراقية المقدرة بحوالي 120 مليار دولار. وصلت الدفعة الأولى من الحجاج العراقيين إلى الحدود السعودية في منطقة عرعر متوجهين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج. وكانت وكالة فرانس براس نقلت عن الليفتنانت كريستوفر هيكي من الجيش الأمريكي قوله أن الحجاج سيغادرون في 62 باصا، فيما يبلغ عدد الدفعة الأولى 3,600 حاج. قتل 2 من عناصر الدفاع المدني وجرح 3 مساء اليوم في هجوم تعرض له موقعهم من مسلحين مجهولين قرب مدينة بلد. وفي بغداد غتال مجهولون الدكتور عبد اللطيف المياح أستاذ الجامعة المستنصرية. وكان المياح ظهر في برنامج تلفزيوني أمس تحدث حول مطلب الانتخابات في العراق. واليوم كانت القوات الأمريكية قتلت في بغداد سوريا ويمنيين وضبطت في منزلهم كميات من الأسلحة. وفي تكريت اعتقلت القوات الأمريكية 22 شخصا متهمين بتنفيذ هجمات وضبطت معهم كميات من الأسلحة والذخيرة. من جانب آخر نسبت وكالة رويترز إلى ضباط كبار في الجيش الأمريكي قولهم أن العمليات العسكرية التي تنفذ في بعض المناطق العراقية وراءها عدة مجموعات تتوزع بين موالي النظام السابق والمجرمين والمتطرفين الإسلاميين وعدد قليل من الأجانب. وحسب هؤلاء فإن هذه المجموعات تعمل بشكل منفصل عن بعضها البعض. أنباؤنا تأتيكم من إذاعة العراق الحر من براغ. نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ناطق باسم وزارة الداخلية الألمانية قوله أن ضباط ألمان سيبدأون في شهر أذار القادم تدريب عناصر الشرطة العراقية. التدريب سيتم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيقوم ضباط من مكتب مكافحة الجريمة بتدريب دفعة أولى من الشرطة العراقية وقوامها 154 شخصا. أكد وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين لن يقدم إلى المحاكمة قبل أن يكون العراق بيد العراقيين. أضاف باول في حديث تلفزيوني أن الأفضل أن تجري المحاكمة عندما يستعيد العراقيون سيادتهم في الأول من تموز القادم. وفي الكويت افتتح اليوم أكبر معرض دولي حول إعادة الإعمار في العراق بمشاركة مستثمرين دوليين للاطلاع على مكاسب وفرص الاستثمار في العراق. فرانس براس نقلت عن وزير التجارة الكويتي قوله أن المجتمع الدولي مدعو إلى التعاون من أجل إنجاز ما يريده العراقيون. مستمعين الكرام، انتهت النشرة الموجزة، عودة إلى باقي برامجنا.
سيداتي وسادتي، نود أن نذكركم بأبرز الفقرات المختارة للساعة الرابعة التي نبدأها بعرض لتقرير يتناول مواقف السيستاني من التطورات السياسية الراهنة في العراق، ونختمها بزيارة إلى سوق المربد. وبين المادتين هناك تقارير محلية من بغداد والبصرة، وعرض لبعض الصحف الأمريكية التي اهتمت اليوم بالوضع الأمني في العراق. أترككم أولا مع فوزي عبد الأمير الذي عد عرضا لتقارير غربية ركزت على مواقف السيد السيستاني من التطورات الراهنة في العراق، وفي سياق هذا العرض سنتابع مقابلة مع محلل سياسي واستطلاعات لرأي عدد من العراقيين في بغداد.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، بثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء تقريرا من محافظة النجف تناولت فيه موقف السيد علي السيستاني من عملية نقل السلطات إلى العراقيين بحلول شهر حزيران المقبل. وقالت الوكالة إن السيستاني الذي لم يغادر منزله منذ نحو عام من الزمن، والذي يرفض استقبال ممثلين عن الإدارة الأمريكية وحتى التحدث إلى وسائل الإعلام، صار السيد السيستاني يمتلك سلطة تجاوزت الجانب الروحي وامتدت إلى التوجه السياسي لشعب يمر في حالة تحول نحو الديمقراطية والتخلص من الإرث الذي خلفته الدكتاتورية المنهارة في العراق. وكالة أسوشيتد بريس تشير أيضا إلى أن توجه السيد السيستاني نحو النشاط السياسي يمثل تحولا مهما في مواقفه، إذ دعا خلال عقود طويلة رجال الدين إلى عدم التدخل في الشؤون الدنيوية ومنها السياسة، إلا أن موقف السيد السيستاني الأخير من الخطة التي تم الاتفاق عليها بين سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق ومجلس الحكم بشأن أديات نقل السلطات إلى العراقيين يمثل تهديدا جديا لعملية نقل السلطات حسب تعبير الوكالة، التي أضافت أيضا أن رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بول بريمر وكذلك الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي عدنان الباتشي اللذين يجتمعان اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان سيبحثان الموقف من دعوة السيستاني لإجراء انتخابات مبكرة وكيفية إيجاد مخرج من أزمة محتملة قد تواجه عملية نقل السلطات إلى العراقيين خلال نهاية شهر حزيران المقبل. ولإلقاء المزيد من الضوء عن التحول في موقف السيد السيستاني فيما يخص علاقة رجال الدين بالسياسة، اتصلت بالدكتور عبد الخالق حسين الذي علق قائلا:
بالنسبة لآية موقف آية الله السيد علي السيستاني، في الحقيقة في بداية احنا نعرف عن موقفه من السياسة وموقفه الديني والسابق، فسابقا أيام صدام حسين اللي كان يضطهد رجال الدين وكان يقتلهم ويعذبهم وخاصة الجانب الشيعي، اتخذ آية الله السيد علي السيستاني موقف اللاسياسي، أن ليس مهمة رجل الدين ليست مهمة سياسية وإنما مهمة دينية للتوجه حول قضايا الدين الحلال والحرام وإلى آخره والقضايا الأخلاقية ومسائل المجتمع، هذه المسائل التي تهم القيم الاجتماعية والالتزامات الدينية والأخلاقية اللي تتعلق برجل الدين. فالسيد السيستاني التزم بهذا الشيء وكان منعزل عن أي نشاط سياسي، وهذا الموقف الذي خلى في منأى وسلام من بطش صدام حسين في الوقت الذي كان كثير من الشيعة كانوا يعانون ومن هذا البطش وظلم وجور صدام حسين، مما أدى إلى هروب أو فرار ما يقارب 5 ملايين عراقي أغلبهم من الشيعة. ذاك الوقت كان السيد السيستاني التزم جانب الصمت وعذره أنه هو رجل دين وليس رجل سياسة. تغيرات صارت عندما صارت حملة تحرير العراق والشعب العراقي من هذا النظام الجائر، لعب الإمام السيستاني دورا مشرفا في الأسابيع الأولى التي تلت سقوط نظام صدام حسين، فدعا لتهيئة الوضع وحذر من تسلل أعوان النظام فدائي صدام وغيرهم في الحوزة العلمية وفي الجوامع واستقلال الحركات الإسلامية وخاصة الشيعية منها، يأتون ويلبسون العمائم والجبة وغيرها ويتظاهرون بالدين من أجل جر للمنظمات والأحزاب الإسلامية إلى القضايا السياسية. فهذا الموقف كان مشرف من سيد السيستاني عندما حذر منها وحذر هذا الشيء. إلا أن تدريجيا نلاحظ أن الرجل بدأ يتدخل في القضايا السياسية، قام بالتخلي عن مواقفه السابقة، رغم أنه هو يقول بأن لا علاقة له بالسياسة وما زال، إلا أن التأثيرات التي نراها والتصريحات التي تصدر عنه أو عن أتباعه كلها تدل على أنه قد تخلى عن مواقفه السابقة وراح يتبنى قضايا سياسية. وهو رغم اعترافه بأنه هو رجل إيراني ورجل غير عراقي وإنما مقيم في العراق، إلا أنه يتدخل في الشؤون السياسية بذريعة أو تحت شعار الشرعية والصالح العام.
ألا يمكن الآن القول بأنه الوضع أصبح متغير تماما في العراق، أصبح هناك إمكانية لمن يريد أن يدلو برأيه أن يقول رأيه، وبالتالي فإن السيد السيستاني هو يقول رأيه في هذه القضية وربما هو يعني يعبر عن وجهة نظر سياسية؟
بالتأكيد من حق أي إنسان أن يعبر عن رأيه، لكن في بالنسبة إلى الأشخاص الذي في وزن آية الله السيستاني والمطلعين والناس الذي يشغلون مواقع عالية ولهم تأثير على الرأي العام العراقي، أنه يقيمون هذا الرأي الذي يطرحوه هل مردودة في صالح الشعب أو راح يأخر التقدم، راح يأخر الاستقرار، راح يقضي على الاستقرار والأمن في البلاد، أم يزيد الطين بلة ويزيد النار اشتعالا في الوقت الذي احنا في العراق الآن. العراق كله مهدد، وجوده كدولة مهدد.
أنتم دكتور عبد الخلق كيف تنظرون إلى تأثير هذا الموقف على التطورات السياسية في العراق وعملية تسليم السلطة للعراقيين؟ يعني عندنا من جهة موقف ودعوات السيد السيستاني والألاف ممن يساندوه، وعندنا من جهة أخرى موقف مجلس الحكم وسلطة الائتلاف اللي تقول بأن آلية الانتخابات غير ممكنة في الوقت الراهن.
أولا لا أحد ينكر أو يقف ضد استلام السلطة، إعطاء السلطة إلى العراقيين بأيدي العراقية، هذه مسألة وطنية ومسألة شعبية وكلنا نطالب بها.
نعم، ولكن الاختلاف بشأن الآليات.
لكن مسألة الانتخابات الكيفية، كما يقال هنا أن روما لم تبنى في يوم واحد، العراق الآن يمر في أزمات شديدة، يجب البداية أولا القضاء على هذه الأزمات، حلها، نعم. إيجاد الحلول المناسبة إلى الانتخابات، إلها شروطها. إحنا نعرف أنه الانتخابات أجريت مثلا في الأردن وفي مصر وفي باكستان وفي بلدان اللي ما عندها أي مشكلة من في المشاكل العراقية، ومع ذلك وحتى قبل فترة في جورجيا أدت تؤدي هذه الانتخابات إلى كوارث، إلى قتل، إلى حوادث عنف، ومع ذلك يؤدي إلى بعض التقولات لتزييف الانتخابات. فكيف العراق الذي الآن عبارة عن غابة من الأسلحة ويومية انفجارات؟ فماذا لو جاء أحد الفدائيين صدام أو أحد الانتحاريين من الخارج الذي هم الإسلاميين المتطرفين ودخل في مكتب مال دائرة انتخابية أثناء الانتخابات فجر نفسه وقتل العشرات والآلاف؟
طيب، هل يصعب على السيد السيستاني على الاتجاه الذي يسير خلف السيد السيستاني تصور هذه الحالة؟ لماذا هذا الإصرار إذن على قضية الانتخابات؟ هم يقولون ربما أن قضية ديمقراطية.
هذه مع احترام الكبير لرجال الدين والأحزاب الإسلامية وقادة الأحزاب الإسلامية، هؤلاء يعتقدون أن الشارع العراقي الآن تحت مشاعر دينية، وإذا أجريت الانتخابات فسوف تضع الأحزاب الدينية الإسلامية وخاصة الشيعية في السلطة، وهذه هذه الأوضاع هي وقتية، إلا أنهم يراهنون عليها، ومما يدل على أنهم يفضلون مصالحهم الشخصية أو الفئوية أو الحزبية أو الطائفية على المصلحة الوطنية.
ويرى تقرير وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن تأثير السيد السيستاني القوي على التطورات السياسية في العراق خلال الأشهر العشرة الأخيرة التي مرت منذ خلع نظام صدام هي دليل على الدور المهم الذي تلعبه الشيعة في العراق، ومن جهة أخرى يرى التقرير أن سبب ظهور هذه الحالة هي الفراغ السياسي والأيديولوجي التي يعيشها العراق بعد انهيار نظام الحزب الواحد، وكذلك لأن السنة الذين سيطروا على الحياة السياسية في العراق منذ العهد العثماني لا توجد لديهم الآن قيادة موحدة ومؤثرة كتلك التي مثلها صدام طوال 23 عاما. وعن تأثير باقي الأحزاب السياسية العراقية التي يملك بعضها سنوات طويلة من العمل السياسي داخل العراق وخارجه، يقول الدكتور عبد الخالق حسين:
أولا أغلبها الأحزاب العريقة التي تفضلت بذكرها هي أحزاب ممثلة في مجلس الحكم، سواء كان مجلس كان حزب الشيوعي العراقي أو كان حزب الدعوة أو كان الحزب الوطني الديمقراطي الذي هو عريق من الأربعينات والمناضل كامل شادرتشي وجعفر أبو التمن، فهي أحزاب عريقة كما كذلك الأحزاب الكردية الحزبين الكبيرين. هذه الأحزاب عندها وجود لكن ليست لديها، خاصة الأحزاب العربية أو الحزب الشيوعي أو غير من الأحزاب، هذا ليست لديهم إمكانيات مادية أو إمكانيات إعلامية، بينما الإسلاميين نراهم مسيطرين مهيمنين على الجوامع والمساجد والمنابر والحسينيات والمظاهرات ويحركون هذه كلها بيدهم، بينما الأحزاب العلمانية الديمقراطية مجردة من كل شيء، كل نشاط ما بإمكانها.
طيب أين هي منظمات المجتمع المدني؟ يعني اليوم شاهدنا آلاف من الناس تتضامن مع الرأي السيستاني، طيب هل هناك منظمات مجتمع مدني ربما تطالب بحالة أخرى وهي أنه عدم إجراء انتخابات حاليا، الانتظار؟ لا نجد في الساحة العراقية ما هو معارض لهذا الرأي.
بالتأكيد أنا أيدك أستاذ فوزي على هذا الرأي أو الطرح، لأن صدام حسين خلال 35 سنة أو نقول الحكم القومي الشمولي خلال 40 سنة قضت على جميع مؤسسات المجتمع المدني وحتى الأحزاب السياسية وحتى الشخصيات. لماذا لا نرى في العراق شخصية بارزة مثل بحجم نيلسون مانديلا مثلا أو كذلك النظام البعثي الفاشي قضى على جميع الإمكانيات وعلى الإخلاقية وعلى الفكر، هناك انهيار فكري، فالمجال الوحيد المفسوح في المجتمع العراقي هي فقط للإسلاميين ولرجال الدين والخطباء الإسلاميين هؤلاء. زائدا الآن تصلنا الأخبار بأن إيران فتحت أكثر من 10 محطات إذاعية راديو تبث ليل نهار وثلاث محطات تلفزيونية باللغة العربية على مدار الساعة توجه الشعب العراقي للانتخابات ولطرد الأمريكان ولتدمير القوات ولقتل الجنود الأمريكان. كل هذا نسمع عنه، قرأت في صحيفة الشرق الأوسط مرة أنه أحد مسؤولين الشرطة في البصرة صرح قال الإيرانيين يدفعون 10,000 دولار لكل من يدمر أنبوب نفط. هؤلاء هم الذين يدمرون العراق ويقومون بالمظاهرات. ولا ننسى أنه كان هناك 3/4 المليون من العراقيين في إيران وكلهم جاءوا، أغلبهم وقسم كبير منهم تحت تأثير المال بسبب الفقر، خضعوا للاستخبارات الإيرانية وينفذون مطالبهم. في البصرة الآن هناك عدة تنظيمات سياسية إسلامية إسلاموية إيرانية لكن تحت أسماء عربية.
نعم، إذا دكتور عبد الحق، والحال هذه كيف ترون الأفق السياسي في العراق وكيف ستكون عملية نقل السلطة للعراقيين في مثل هذه الظروف؟
هذه أنا أعتقد أنه أحسن طريقة هو اتباع الاتفاق الذي حصل، تطبيق الاتفاق اللي حصل يوم 15 أيار الماضي، بأنه على شكل جدول زمني يتم اختيار الأعضاء مجلس الحكم بالشكل الذي اتفقوا عليه، لكن وإلى أن وصولا إلى عام 2005 حيث تجري الانتخابات.
مستمعي الكرام، لمعرفة اتجاهات الشارع العراقي ورأي المواطن العادي بمواقف السيد السيستاني بشأن آليات نقل السلطة ودعوته لإجراء انتخابات عامة قبل نقل السلطة إلى العراقيين، وهو ما يناقض الاتفاق بين مجلس الحكم الانتقالي في العراق وسلطة التحالف الذي نص على تعيين أعضاء الحكومة الانتقالية وإلى تأجيل عملية الانتخابات إلى عام 2005، مراسلنا في بغداد عماد جاسم استطلع آراء بعض البغداديين.
لا زال الجدل دائر في الشارع العراقي حول مستقبل نقل السلطة للعراقيين مطلع شهر تموز القادم. حول هذا الجدل بين مؤيد ورافض لفكرة الانتخابات قمنا بهذا الاستطلاع مع عدد من المواطنين العراقيين. السيد محمد لا يؤيد إقامة انتخابات في هذا الوقت لقناعته بعدم وجود أرضية مناسبة في العراق الآن لهذه الممارسة.
بالنسبة للانتخابات أول شيء المفروض أكفة استعداد للانتخابات، يعني إحنا إذا سوينا انتخابات منو يضمن أن الانتخابات راح تكون سليمة صحيحة 100%؟ لازم يكون الشعب العراقي مهيئ لهذه الحملة الانتخابية. كيف نعرف أنه إذا صارت الانتخابات إحنا راح نحصل على نتائج سليمة؟ هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، الناس يطلعون يريدون انتخابات، عندهم معلومات كافية أو خلفية عن هذه الانتخابات؟ ما عندهم. يعني احنا مو نجي نقول انتخابات وقبل غير نتأكد انه كل عوامل الأساسية لعملية الانتخابات مهيئة، مرشحين كعملية الانتخابية هل هي كلها مهيئة؟ هذا هو الضروري يعني. وثانيا توجه الشارع العراقي الآن بالنسبة للمرجعية وليست توجه فقط نحو الانتخابات، وإنما هناك توجه إسلامي في هذا الموضوع، يعني تأييدهم لحكومة إسلامية. وهذا همنا أيضا لازم نوقف عده ونفكر به، أنه هل وجود حكومة إسلامية هو شيء صحيح أو شيء يضمن حقوق الإنسان؟
في حين أبدت الآنسة سميرة فالح تأييدا لتوجهات المرجع الشيعي علي السيستاني للاستعجال بنقل السلطة وإقامة الانتخابات بأسرع وقت.
أنا مع الانتخابات الشرعية، لأن يعني لازم تكون قبل حزيران، ولازم يرجع الحكم للعراقيين، لأن هم الوحيدين الأولى أنه يعني يمارسون حقوقهم. وما أصور إذا جانا شخص من خارج العراق راح يقدر يوفر الحقوق للشعب العراقي، فلازم يكون من داخل العراق، يعني مو شرط شيعي أو سني، أو يعني المهم أنه يكون أمين على العراق ويتخذ قرارات بحق العراق ويطبق التعاليم الإسلامية.
فيما كان رأي السيد وليد خالد بأنه مع الانتخابات إذا كانت بضوابط جيدة،
يعني إجراء انتخابات. هسه يقولون يعني مو بس الوضع الأمني، نقدر احنا نسوي انتخابات عن طريق البطاقة التموينية، لأن البطاقة التموينية بالأصل بها خرابيط. يعني أكو بطاقات تموينية مكررة، أكو بطاقات تموينية مزورة، والشعب العراقي يدري بأنه هاي كيف راح يسوون بهالأسلوب هذا. فأكو هواية أمور تمنعنا من إجراء هاي الانتخابات بالوقت الحاضر، نتمناها بالسرعة الممكنة، لكن حاليا أعتقد وحسب رأيي ما ممكنة. يعني
كان هذا أحد المواطنين العراقيين، وهو يبدي رأيه بالجدل الدائر الآن في العراق بشأن آليات نقل السلطة إلى العراقيين وتوقيت إجراء انتخابات عامة في البلاد تمهيدا لتشكيل حكومة عراقية.
ما زلنا سيداتي وسادتي نتابع التقارير المخصصة للساعة الرابعة من بث إذاعة العراق الحر في براغ. نبقى معا لنتعرف على الهدف من تأسيس هيئة جديدة للتسامح بين الأديان والطوائف باسم هيئة التضامن بين الأديان السماوية. يحدثنا عنها الشيخ صفاء اللامي عبر مقابلة أجراها عماد جاسم.
أسست مؤخرا في بغداد هيئة متكونة من مختلف الأديان والطوائف الدينية في العراق تحت تسمية هيئة التضامن بين الأديان السماوية، تحاول منع الفرقة بين العراقيين ونبذ التعصب والتشدد الديني. الهيئة تنتخب بشكل دوري رجل دين لرئاسة الهيئة لشهرين، وهناك مؤتمر موسع سيقام قريبا توضع فيه الأسس والضوابط الذي ستعمل بها الهيئة للفترة القادمة. عن طبيعة عمل الهيئة وإمكانية إجراء حوار فعال في المؤتمر القادم حدثنا الشيخ صفاء اللامي رئيس هيئة التضامن بين الأديان السماوية.
طبيعة عمل الهيئة هو توافق الأديان ومنع التشدد الطائفي ومحاربة التشدد الطائفي والتشدد الديني بنفس الوقت عدم جعل فرصة للتمييز الطائفي الموجود مثلا من حيث الكثرة ومن حيث الكم، ومحاولة أنه جعل العراقي بعراقيته والإنسان بإنسانيته، وأنه الدين عند الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون أوسع مما ينظرون لبعض المتشددين من المذاهب والأديان، وأنه نعم دين الإسلام أنه عند الله كما نقول هو الحق، لكن نحن نقول أنه دين الإسلام يجب أن يحتوي كل الأديان صفته هو الدين الخاتمة، ويجب أن يكون في الخاتمة الاحتواء وعنصر عدم التمييز.
هل واجهتم صعوبات في تشكيل هذه الهيئة؟ وهل هناك اعتراضات من بعض الجهات الرسمية في الدولة العراقية الآن؟
ليس هناك اعتراضات من قبل الشعب أكيدا، ولا من قبل زعماء طواف الأديان، وإنما هناك يعني بعض الغير واعين، يعني الناس يعني في الخارج يعني في الشارع ربما ما يستوعب الفكرة، يصور إحنا نقرب بين الأديان. طبعا تقريبا أديان شيء والتضامن شيء، احنا تضامن وطني، تضامن انساني، تضامن فكري ثقافي، يعني التضامن الحضاري، انه الارض هذه اللي تجمعنا واللقمه اللي تجمعنا والمكان اللي يجمعنا والشمس اللي تجمعنا، كانوا هي العامل المشترك الاعلى بيناتنا، والوصايا العشره اللي تجمعنا، وبعض القضايا الدينيه والاخلاقيه اللي تجمعنا فقط.
ما هي اهم الانجازات للجمعيه خاصه بعد سفرتكم الاخيره الى ايطاليا؟
سفرتنا إلى إيطاليا كانت بالأول أنه لأجل المشاركة في المؤتمر السلام، شاركنا في مؤتمر السلام العالمي في بروتشا في إيطاليا، فعرضنا أفكار الهيئة وعرضنا أنه الشعب العراقي كله شعب سلام، وهو ضد الحرب وضد الإرهاب، وديننا للإرهاب يعني أنه الإرهاب لا يتدين بدين، وإذا كان يتدين بدين فأكيد هو يتدين بالسياسة، والسياسة بلا دين إذا أصبحت على نمط الإرهاب. كل الأديان السماوية تعارض الإرهاب وضد الإرهاب، والشعب العراقي أيضا شعب مسالم، وأن عمليات التخريب التي وقعت على يونسكو كان أنذاك وغيرها، إنما لم تكن من الشعب العراقي، وإنما كان ربما من أناس انتهازين حقيقة غير متدين بأي دين سماوي، لا إسلامي ولا مسيحي ولا صابي.
طيب هل هناك تعاون أو مشاركات مع أحزاب إسلامية أو أحزاب سياسية في الدولة العراقية؟
ليس هناك تعاون إطلاقا مع الأحزاب، لأن التعاون نحن نتعاون مع الأديان، لأنه جهة حقيقية للإنسان، أما جهة الاعتبارية الحزبية والحركة اللي هي خلقها الإنسان فيكون تعاونه بالذات، يعني بعد يستلزم تعاونه مع الدين، تعاونه مع الحزب، لأنه الرجل الذي ينتمي إلى حزب معين لابد وبالتالي ينتمي إلى دين معين، فنحن نتعاون معه من حيث اعتباره منتمي إلى الدين لا من حيث اعتباره أنه منتمي إلى الحزب.
طيب العراق فيه الكثير من الطوائف الدينية، هل هذه الطوائف الدينية بشكل عام التفت حول هذه الهيئة؟
طبعا من الصابئة رئيس الطائفة بعد اللقاءات اللي اجرناها معه، واتفقنا على تشكيل مكتب ثقافي مشترك وتشكيل مكتب إعلامي مشترك وتشكيل محكمة أيضا مشتركة، محكمة حقوق الإنسان، وأيضا مع المسيحيين العمان وإلدلي بطريرك الكلدان ومطران حاوة السريان ومطران آفاك سادرين الأرمن، ومن الشيعة أيضا كثير من العلماء أيضا اللي شاركونا، وبعضهم يعني كان يرسل وفوده، محمد تقى المدرسي وسيد مقتدى صدر مكاني إنسانة تماما، والشيخ محمد اليعقوبي، ومن علماء السنة عبد القادر عبد العاني ومحمد عبيد الكويسي، كثيرين شاركونا في الأعمال، لكن أعمالنا الآن قلت بسبب الظروف الراهنة كما قلت لك، أنه الهيئة الآن هي المكان استروا عليه يعني.
طيب أنتم تعدون إلى إقامة مؤتمر، ما سبب تأجيل هذا المؤتمر؟
قلنا أنه سبب تأجيل المؤتمر أنه وزارة الاتصالات أخذت الهيئة من عندنا يعني حقيقة مكان الهيئة، فبالوقت الحالي بين ما أنه نأجل مكان إن شاء الله الخميس القادم أو يؤجل إن شاء الله نجد المكان.
أنت تتفائل بتضامن هذا العدد الكبير من الأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية أو هذه الجمعيات والمنظمات حول الهيئة من أجل الخروج بنتائج إيجابية؟
إن شاء الله أنا متفائل جدا، وكل الذين معي هم متفائلون في هذه المسألة، لأنه كل الذين معنا من زعماء الطوائف والأديان متفائلون أنه لديهم سلطة روحية على الشعب، والذي بيده سلطة الروح بيده سلطة الجسد، فإن شاء الله يتضامن معنا في كل
طيب
شيء.
توجد بعض الخلافات في بعض المحافظات العراقية منها كركوك لهذه الأسباب، هل في النية خروجكم من بغداد أو إرسال لجان لأجل محاولة معرفة الأسباب ومحاولة تقريب وجهات النظر؟
طبعا لدينا إن شاء الله يعني فكرة الانطلاق من بغداد إلى ربما كل أنحاء القطر العراقي، وربما نتمنى أنه تكون في كل معمورة الأرض، لكنه بالوقت الحالي ما عندنا يعني الإمكانية الكافية أنه نرسلهم جماعات، وإحنا حلمنا إن شاء الله أنه كل الطوائف والأديان تتحد بالمكان على أقل تقدير، أنه وطنهم يجمعهم اللي هو الجامع للأديان، لأنه الأديان بلا وطن ليس لها قيمة حقيقة.
صفاء شكرا جزيلا،
بارك الله، أشكركم.
كان هذا اللقاء مع الشيخ صفاء اللامي رئيس هيئة التضامن بين الأديان السماوية في العراق. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل الآن سيداتي وسادتي إلى البصرة، حيث زار مراسلنا هناك مخيم صفوان وتحدث مع محافظ المدينة القاضي وائل عبد اللطيف عن الاتصالات المستمرة مع الكويتيين لتسهيل عملية مرور الحجاج العراقيين عبر الأراضي الكويتية، كما التقى حيدر الزبيدي مع عدد من الحجاج المتواجدين في هذا المخيم.
حجاج بيت الله الحرام بالسفر عبر دولة الكويت إلى المملكة العربية السعودية، حيث بدأت قوافل الحجاج بالخروج من مخيم صفوان الحدودي باتجاه الأراضي الكويتية. جهود كبيرة رسمية وشعبية ساهمت في تسهيل إقامة الحجاج القادمين من جميع محافظات العراق. منظمات إنسانية وجمعيات دينية ومؤسسات طبية ورجال من الشرطة والدفاع المدني وأهالي مدينتي الزبير وصفوان يسهرون على راحة الحجاج في هذا المخيم. إذاعة العراق الحر تجولت في مخيم صفوان الحدودي والتقت بعض الحجاج الذين شكروا أهالي مدينة البصرة على حسن استقبالهم ورعايتهم لهم. محافظ البصرة القاضي وائل عبد اللطيف المتواجد في مخيم صفوان الحدودي أكد لإذاعتنا بأن الاتصالات مستمرة مع الجانب الكويتي لتسهيل عملية مرور الحجاج عبر دولة الكويت.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما يقدم الحقيقة الإنسان للحجيج يعتبر نفسه مقصر، لأنهم ذولا حقيقة الناس هم ضيوف الرحمن إن شاء الله، لكن تدري الإمكانيات بالمتيسر إن شاء الله تمكننا من استيعاب بحدود 4000 شخص في المخيم مع تأمين قدر إلى حد ما متيسر من المرافق الخدمية وشيء من الإنارة والمياه والخدمات الأخرى اللي ممكن توفيرها البلدية وغير البلدية. والأهم من هذا هو الحقيقة ليست هي خدمة الحجيج في هذا المخيم، وإنما سرعة وتسهيل تيسير مرورهم إلى دولة الكويت ومن ثم إلى بيت الله الحرام. خلال الثلاثة أيام الماضية كانت هناك إجراءات مكثفة جدا الحقيقة مع الإخوان في المملكة العربية السعودية وفي دولة الكويت ومع مجلس الحكم ومع وزارة الخارجية العراقية للتعجيل بالتيسير بنقل الحجيج إلى دولة الكويت ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية.
وفي جانب آخر أكد أرسلان حسن علي من ممثلية دائرة الأوقاف العراقية توجه الحجاج إلى دولة الكويت عبر منفذ صفوان هذا اليوم.
المشكله ماكو مشكله ان شاء الله، هي كان انه اكو نماذج لازم تنملي بالسفاره السعوديه، فالحد بجت النماذج ومليناها ان شاء الله. الباحه طلعت الوجبه الاولى طلعت كلها، يمكن مخيم فارغ يشوفوه محافظات وسطت اليوم، البصره طلعت منها قوافل اليوم، ديال 1800 جواز انجز وتفيز ووزعناه للمتعهدين، وهسه جاهزه بالجوازات، يعني جنابك تروح الجوازات تشوف الجوازات جاهزه، بس المواعيد الطيران يعني بقى انه يتحكم بنا مواعيد الطيران لا اكثر ولا اقل.
كم عدد الحجاج الذين تواجدوا في هذا المخيم والذين لا زالوا بانتظار تاشيرات الدخول واوامر الدخول الى الحدود الكويتيه؟
ان شاء الله هم يخرجوا منا 26000 حاج. احنا بالمخيم، المخيم ما يستوعب الا اكثر من 2000، لكن بيوت اهالي البصره استوعبت اهل العراق كلها ان شاء الله نقول، ومنطقة صفوان وأهل الزبير مشكورين، والمراجع الدينية لها دور كبير، أنشأت مضايف يعني وجبات أفطار وعشاء وغداء والمقبلات والفواكه، وتم حل يعني هناك اتفقنا على حل هاي كل المشاكل، وإن شاء الله إن شاء الله إحنا قائمين على العمل خلال 24 ساعة، وإن شاء الله ما يضل حجي هنا عندنا، كل إن شاء الله بالسعودية قبل الحج إن شاء الله.
المصادر الطبية في مخيم صفوان أكدت لإذاعتنا بأن الوضع الصحي مسيطر عليه ويخلو المخيم من أي إصابات بالأوبئة.
طبعا الإصابات الموجودة هي متوقعة نتيجة الجو الذي تمر به البصرة الأيام، يعني برد قليل، فتكون الإصابات أكثر التهابات الجهاز التنفسي العلوي مع بعض الإصابات مثل الإسهال، وهي إن شاء الله تحت السيطرة وماكو أي إصابات ذات أهمية. بعض الحجاج كانوا طبعا بسبب الوضع النفسي اللي مروا به عانوا من ارتفاع في ضغط الدم، وكان إن شاء الله العلاج متوفر، حاولنا نوفره دائما من البصرة، وإن شاء شاء الله ماكو اي اصابات خطره.
اذا تطمنون الجميع ان هناك يعني لا توجد انتشار للاوبئه ولا يوجد ايضا نقص في الادويه والحاله الصحيه مسيطر عليها في هذا المخيم، هذا ما نستطيع ان ننقله من خلالك الى المستمعين.
هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله ماكو اي اصابات خطره او اوبئه منتشره حاليا.
ومن شمال العراق من كردستان العراق الحبيب الذي يتواجد في هذا المخيم في منطقة سفان، ونسأله عن حال الحجاج في هذا المخيم.
متعاهد محمد أحمد جاسم من كردستان أربيل. يو أول البارحة طلعنا من الأربيل، البارحة وصلنا على صفوان، وأهالي صفوان والزبير وبصرة وكود يعني فتشي مسويها ما ننساها أبدا، يعني خدمة واحد ما يصدق، خدمة درجة أولى، ونشكرهم وندعي لله أن يجازيهم مكان هذه الخدمة.
تشكرون المواطنين من أهالي البصرة وسفان ومنطقة الزبير على حسن استقبالهم وضيافتهم لكم، والكود كذلك، أكدت على مدينة الكود العراقية. كيف حال الحجيج من كردستان، الحالة الصحية والحالة العامة لحجاج كردستان العراق المتوجهين إلى بيت الله الحرام؟
بالنسبة للقافلة مالتنا، القافلة مالتنا ما عندنا كل مشكلة، من طلعنا من كردستان لحد الآن ما عندنا لا مريض ولا مشكلة، من وصلنا إلى كود لحد الآن أهل الكود والبصرة والزبير والصفوان.
من أي مدينة قدمتم إلى هذا المخيم؟
نديالة الحمد لله، وحضينا بكرم أهل صفوان، استقبلونا أهالي من أمام المخيم، أخذونا وودونا إلى بيوتهم وأكرمونا وجزاهم الله خير الجزاء وهاشيمة العرب.
نتمنى لكم الحج المبرور والسعي المشكور والتوفيق في هذه الرحلة.
عدنان خير الله خزعل، منتسب إلى قوة الدفاع المدني العراقي.
ما هي أهم الواجبات التي أنيطت بكم لتوفير الراحة لحجاج بيت الله الحرام في هذا المخيم؟
الواجبات عامة لحماية الأمن داخل مخيم الحجاج ووصالهم إلى الحدود العراقية الكويتية، ويكون كل قافلة حجاج تخرج من المخيم تكون قوة دفاع مدني عراقية بالأمام وبالخلف لتأمين الطريق لحماية الأمن وسلامة الحجاج.
حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، من مخيم صفوان الحدودي البصرة.
عودة ثانية إلى الصحافة الأمريكية مع شيرزاد القاضي، حيث أعد عرضا لهذه الصحف التي واصلت اهتمامها بالوضع الأمني في العراق والطرق المتبعة في تنظيم الهجمات ضد قوات التحالف ورأي بعض الخبراء الأمريكيين بشأن الأساليب التي يجب اتباعها لمواجهة الهجمات.
مستمعينا الكرام، في متابعة منها للوضع الأمني تناولت صحف أمريكية الأساليب الجديدة التي يتبعها مقاتلون في العراق لإلحاق الخسائر بالقوات الأمريكية. صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون الأمريكية نشرت تحليلا كتبه إيريك شميت تطرق فيه إلى دراسة خاصة للجيش الأمريكي حول إسقاط طائرات مروحية في العراق. أشارت الدراسة إلى تزايد دقة الأساليب والأسلحة المستخدمة، بما في ذلك استخدام صاروخ متطور لمهاجمة طائرة أمريكية، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أمريكيين في العراق ومنطقة الخليج. وتقول الدراسة أن المهاجمين طوروا إمكاناتهم في استخدام قذائف صاروخية وصواريخ أرض جو التي تحتاج إلى مهارات أفضل، وتوصي الدراسة اتخاذ إجراءات احترازية لمساعدة الطيارين لتفادي النيران الأرضية. ونقل التقرير عن مسؤول أمريكي في القوة الجوية في الخليج أن العدو يحاول الاستفادة من بعض النجاح الذي حققه في حوادث سابقة، وكذلك من الضجة الإعلامية التي يثيرها إسقاط طائرة. إلى ذلك أمر اللوتنانت جنرال ريكاردو سانشيز قائد القوات الأمريكية في العراق بمراجعة جميع الحوادث التي تم فيها إسقاط طائرات لمعرفة الأساليب والأسلحة التي يستخدمها المهاجمون ونقاط الضعف المحتملة في الإجراءات الأمريكية المضادة. وحول الجانب الأمني في العراق أيضا، كتبت باميلا كونستابل تقريرا من بغداد نقلت فيه مشاهداتها لما حدث في صباح 18 من كانون الثاني الجاري، حيث أدى انفجار سيارة ملغومة بالقرب من مقر الإدارة المدنية الأمريكية في العراق إلى قتل وجرح العشرات من العراقيين. ونقل التقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن عبد الله داود وهو شاب في 26 من عمره أنه كان ينتظر في نقطة التفتيش خارج مبنى الإدارة المدنية عندما حدث الانفجار، ووجد نفسه بعدها في المستشفى والدم ينزف من جرح في رأسه. وأضاف داود أنه لا يعرف كيف يمكن لعراقي أن يفعل شيئا كهذا في مكان يزدحم بالعراقيين. وقال داود ربما جاء الانتحار من فلسطين أو من ابن لادن الذي يعتقد أنه نبي جديد على حد تعبير الجريح العراقي. لكن داود شدد أيضا على أن الخطأ يعود إلى الأمريكيين لأن عليهم مساعدة العراقيين كما وعدوا بذلك على حد ما ورد في الصحيفة. ولفت التقرير إلى أن البعض عبر عن استيائه للوجود العسكري الأمريكي المكثف في شوارع المدينة، ما أدى إلى حدوث هذه الأعمال دون توفير حماية مناسبة. إلى ذلك قال أحد الجرحى واسمه رياض جمال حيدر أن الحادث لم يكن موجها ضد الأمريكيين وإنما ضد العراقيين الذين يعملون معهم. وأضاف آخرون أن الأمريكيين كانوا داخل المبنى ولم يصبهم أي شيء. وعبر أحد الحراس واسمه سعد قاسم عن اعتقاده بأن متشددين إسلاميين يقفون وراء حادث التفجير الذي جرى يوم الأحد قائلا إذا كانوا يحاولون منع العراقيين من التعاون مع الأمريكيين لماذا لا يعطون أموالهم للعراقيين بدلا من أن يعطوها للانتحاريين. مستمعين الكرام، أواصل عرض ما جاء في صحف أمريكية عن الشأن العراقي من إذاعة العراق الحر في براغ. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشرت مقالا كتبه جين جنتال قال فيه إنه كان بصحبة طاقم قتالي أمريكي في العراق أواخر نيسان الماضي عندما كانت القوات الأمريكية تزحف شمالا قادمة من الكويت، وكانت قوات المارينز تطبق عملية القفاز المخملي في تكريت للتعامل بمودة مع العراقيين، وتم خفض عدد نقاط التفتيش والدوريات ما أدى إلى كسب ود العراقيين وعزل قيادات النظام السابق آنذاك. أضاف كاتب التقرير أن الأمر كان مختلفا فيما يسمى بالمثلث السني، وأشار إلى حوادث النهب التي سادت والتي تمت معالجة بعضها بحزم شديد، إضافة إلى شن القوات الأمريكية لغارات على مواقع لجماعات تقوم بأعمال إرهابية وجمع القوات لمعلومات استخبارية بشكل واسع ما أدى إلى اعتقال صدام حسين. الكاتب أضاف أن القوات الأمريكية في وسط العراق قامت أيضا بإعادة بناء المدارس وتوزيع الوقود وزيادة الطاقة الكهربائية وتعزيز الصلاة مع العراقيين. لكن الكاتب لاحظ أن الأساليب التي تم اتباعها في الجنوب مثل إعادة الدبابات والمدافع وناقلات الجنود إلى الكويت لا يمكن تطبيقها على المنطقة الوسطى أيضا وبنفس المستوى، لأن في ذلك خطورة على القوات الأمريكية على حد قوله، لافتا إلى مراعاة إشراك السنة في العمليات السياسية الجارية في العراق باتباع استراتيجية دقيقة تهدف إلى عزل المخربين عن الشعب العراقي وتعزيز دور القانون، إضافة إلى تعزيز دور وشرعية الحكومة العراقية واستخدام القوات المسلحة بشكل مناسب. شكرا لمتابعتكم وأرجو أن تستمتعوا ببقية برامجنا.
أعزائي، قبل أن نختم الفقرات المختارة لساعة الرابعة من بثنا لهذا اليوم، نقضي ما يقارب أربع ساعة مع مجموعة من الفنانين العراقيين في سوق المربد.
سوق المربد.
المربد
سياحة وتجارة.
المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد
برنامج ترفيهي وثقافي منوع.
يأتيكم مرة كل أسبوع.
أهلا وسهلا بكم أحبتنا المستمعين
في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي سوق المربد،
وعسى أن تقضوا برفقتنا وقتا طيبا.
انقسمت الأسواق الموسمية في الجزيرة العربية وما حولها إلى نوعين، الأول خاص أي محلي، والثاني عام أو خارجي.
والأسواق الخاصة أو الداخلية هي التي ترتبط بموسم الحج، من قبيل سوق عكاظ، سوق مجنة، سوق ذو المجاز، ثم سوق خيبر،
وهي أسواق أقامتها قريش حول مكة بعد أن تنبهوا إلى أن موسم الحج هو أكبر موسم للتجارة، وفيه يمكن أن يروجوا لتجارتهم لتعود بالنفع والفائدة عليهم.
ولتأمين وإنجاح هذا الموسم عمدت قريش إلى اتخاذ كل ما استطاعت أن تتخذه من وسائل لحماية الوافدين وتأمين راحتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
وكان القرشيون يدركون أن البيع والشراء عماد ثروتهم، بعكس غيرهم من القبائل التي تعتمد على الغارات والغزوات وما تأتي بها من غنائم وأنفال،
خاصة وأنهم أهل مكة، مكة التي تستقبل القبائل من كل أقطار الجزيرة بدءا بعدن حتى مكة، ولا ينبغي لهم أن يكونوا على خلاف مع هذه القبيلة أو تلك.
أما الأسواق العامة أو الخارجية فهي التي تقع على خطوط سير القوافل التجارية، وخاصة في رحلتيها الشهيرتين رحلة الشتاء ورحلة الصيف،
ومنها دومة الجندل، صنعاء، حضرموت، بصرة وأذرعات واليمامة وغيرها.
وقد حملت الأسواق الكثير من ألوان الترف إلى العرب، مثل الملابس الحريرية والعطور وأنواع الطيب والنعال الرقيقة والعمائم الملونة والسروج المطهمة والسيوف الهندية وما إلى ذلك.
كما لعبت دورا بارزا في الحياة الثقافية والسياسية، إذ كانت تعقد خلالها ندوات سياسية يتدارس فيها كبار التجار الأوضاع السياسية وصلات القبائل بعضها ببعض وتأثير ذلك على مجمل الحياة في الجزيرة العربية.
كما كان للأسواق وظائف أخرى خطيرة، مثل الفصل في الخصومات بين العشائر والقبائل وإيجاد الحلول لها وعقد حبال الصداقة والتعاون وحسن الجوار بينهم ودفع الديات لأهل القتلى وتبادل الأسرى وإعلان التبرؤ من الخلعاء، ليعلم القاصي والداني أن قبيلته تبرأت منه فهو لا يدخل في حمايتها وإلى آخره.
قد يكون بوسع الإنسان المنعزل الوحيد في جزيرة غير مأهولة مثلا أن يستغني عن الزمن فلا يهتم له،
ولكن للاستفادة من المزايا التي تقدمها الحياة يجد الإنسان نفسه مرغما على تنسيق نشاطه مع نشاط المحيطين به، لذلك نجده دائما يتعامل مع زمن الغير، وعليه أن يعرف جيدا الأعراف المرتبطة بالتصور الجماعي عن الزمن. والتصور المعاصر عن الزمن متنوع ومعقد، فالإنسان الآن يتحدث عن الزمن الفيزيائي أو الموضوعي والزمن النفسي أي الذاتي، مثل ما يتحدث عن الزمن التاريخي والفني والشمسي والمحلي إلى آخره.
وبودنا الآن أن نستعرض الوسائل التي كانت متبعة في بلاد الرافدين لقياس الزمن.
قسم البابليون السنة إلى 360 يوم موزعة على 12 شهر قمري. يتطابق اليوم الأول من السنة الجديدة وهو الأول من نيسان أبريل مع يوم الاعتدال الربيعي.
إلا أن هذا التقويم المثالي كان يجابه صعوبات جمة في التطبيق، خاصة وإن بداية السنة الجديدة تتغير باستمرار، فكان البابليون يضيفون الشهر الثالث عشر بين فترات محددة من أجل إعادة بداية السنة الجديدة إلى يوم الاعتدال الربيعي.
وقسم البابليون السنة إلى 4 فصول، هي فصل الحصاد، فصل القيظ، فصل الحر، فصل البرد.
وفي بداية الألف الثاني قبل الميلاد جرت محاولة لوضع تقويم تاريخي ثابت. وقتها تم فتح مدينة إيسن على يد ملك لارسا، وبدأ العد بالسنة الأولى بعد الفتح والسنة الثانية والثالثة بعد الفتح وهكذا.
لكن بعد موت ملك لارسا ألغي التقويم باعتبار أنه لم تعد هناك أهمية للفتح الذي ابتدأ فيه هذا التقويم،
وبقيت الصيغة السومرية التقليدية لحساب الزمن هي المتبعة، وكانت في الأغلب لا تتعدى السنوات الثلاث التي تعقب وقوع حدث هام، فيقولون السنة التي حدث فيها هذا أو السنة الثانية بعد الحدث هذا إلى آخره.
ويلاحظ أن العنصر الخيالي أي الفانتازي في النصوص القديمة يزداد كلما توغلنا في أعماق التاريخ، ويندهش القارئ لطول فترة حكم كل ملك من الملوك السومريين الذين حكموا قبل الطوفان.
فقد جاء في أحد الألواح ما نصه: بعد أن نزل الحكم من السماء وصارت أريدو مركزا للحكم، حكم الملك ألوليم 28,800 سنة. أما حكم الملك ألالجار فقد امتد 36,000 سنة.
وورد في قائمة قديمة أن عدد الملوك الذين حكموا قبل الطوفان بلغ 8 فقط، حكموا لمدة 241,200 سنة.
وتقلصت فترات حكم كل ملك بشكل ملحوظ بعد الطوفان، وإن ظلت طويلة جدا. يلاحظ في التوراة ما يشبه ويوازي هذا التصور عن الأعمار الطويلة.
فأبونا آدم عاش 930 سنة، أما النبي نوح فعاش 950 سنة. أما بعد الطوفان فالأعمار أقصر من ذلك بكثير، فإبراهيم قد عاش 175 سنة، في حين عاش إسحاق 130 سنة.
وعلى العموم فإن بإمكاننا أن نميز بين ثلاثة أنواع من الزمن حسب تصور البابليين.
الزمن التاريخي،
وهو الماضي الذي يتذكر عنه الشعب بيانات موثوقة نسبيا وإليه تقود خيوط السلالات الملكية.
ثانيا الزمن المحيطي،
هو الزمن الماضي الذي يقف عند حدود الذاكرة الاجتماعية، وهو زمن المعجزات الخارقة وغير المألوفة، وزمن أبطال الملاحم والحضارات.
وثالثا الزمن الأسطوري،
وهو الزمن الذي يقع خارج محيط الذاكرة الشعبية، إنه زمن الآلهة، والأحداث في هذا الزمن تسبح في هلام، أو بتعبير أدق تقع خارج الزمن.
من بين الأمثال القديمة مثل يقول: خلى لك الجو فبيضي واصفري.
وهذا المثل شطر لبيت أنشده طرف بن العبد الشاعر الجاهلي عندما خرج وهو صبي مع جماعة في سفر، فنزلوا على ماء ليستريحوا بقربه،
وكان مع طرف فخ فنصبه للقنابر وظل طوال يومه يرقبها فلم يفلح في صيد إحداها، فحمل فخه ورجع إلى قومه.
ولما بدأوا في مغادرة المكان نظر طرف فرأى القنابر قد أقبلت لالتقاط ما كان قد نثر لها من حبوب، فقال:
يا لك من قبرة بمعمر، خلا لك الجو فبيضي واصفري، ونقري ما شئت أن تنقري، قد رحل الصياد عنك فابشري، ورفع الفخ فماذا تحذري، لا بد من صيدك يوما فاصبري.
لون خمري لا سمار ولا بيا، لون خمري لا سمار ولا بيا، مثل بدر الدم واشرق الرياض، مثل بدر الدم واشرق الرياض، بالله ما تحيي وتقتل باللحاق، بالله ما تحيي وتقتل باللحاق، ولك نوس الموجد وعوف الشنقر.
يقول لك واحد من شرطة قرقوش كان يتمشى بالسوق وشاف لوحدة تبيع حليب.
هاي دا تبيعين
حليب؟ عمي حليب.
زين زين زين، حليب زين، خوش حليب،
أحسن حليب.
انطيني فطاسة.
تفضل 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 عمي تفضل.
وشرب الشرطي الطاسة ودار ظهره وراح.
عمي عمي عمي، الفلوس، فلوس الحليب. يا ناس يا عالم، هذا الشرطي شرب الحليب وراح. والله والله وبالله وتله إلا اشتكي عليك عند مولانا قرقوش. وراحت القرقوش واشتكت عليه وجابوه قدام قرقوش.
انت شربت من بياعة الحليب هاي طاسة حليب؟
لا يا مولاي، لا شايفها ولا اعرفها ولا شارب منها حليب.
كذاب جذاب يا مولاي جذاب. والله والله يا مولاي، شرب من عندي آني الفقيرة طاسة كاملها.
ها شو تقول؟
مولاي لا أعرفها ولا شايفها.
مولاي كلهم شافوا بالسوق، كلهم هسه أجيب لك 70 شاهد.
هسه احنا عندنا وقت نروح ندور شهود؟
لعشون لعشون يا مولاي شون، آني فقيرة وما عندي غير الله وغيرك.
اسمعوا، نزرف بطن الجندي ونشوف إذا بيها حليب لو لا.
هشلو مولاي مولاي، كل حليب ما بيها، وحتى لو شارب حليب هم من البارحة لليوم ما يبقى بالمعدة ولا نقطة منها.
إيه إيه إيه، بلكي باقي نقطة نقطتين.
لكن ها، إذا ما طلعت بيها نقطة نقطتين ترى نطبق العين بالعين والسن بالسن ونزرف بطنك.
ساعة السودة.
ويقال إن قرقوش هو ابن أخ صلاح الدين الأيوبي، وعامله على مصر عندما كان صلاح الدين يحارب الصليبيين في فلسطين.
وقرقوش شخصية تاريخية معروفة أساء إليها المؤرخون ونسبوا إليه العديد من الأحكام الجائرة التي لم يكن طرفا فيها، والتي انتشرت وصارت تتردد على ألسنة الناس حتى الآن.
ويؤكد الكثير من المؤرخين أن قرقوش بريء مما ينسب إليه، وأن القصص التي تنسب إليه سببها تحامل بعض المؤرخين، فقد كان هؤلاء يسعون للنيل من صلاح الدين.
ولما لم يجدوا في سيرة صلاح الدين ما يصلح مادة لهم، التفتوا إلى ابن أخيه ليتهموه بالظلم والحمق، وكأنهم يقولون أن الذي ولى هذا المغفل الظالم على الحكم هو من يتحمل أخطاءه ويكون مسؤولا عن ذنوبه. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد،
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.